إحساس لا تخسر إخوانك بغيبتهم صون.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ مستمعينا الكرام، تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم، نرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى من برامجنا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك على مدار الساعة، مشتملة على نشرات الأخبار، التقارير والمقابلات، التحليلات السياسية، وهناك ثمة برامج مباشرة وإنتاجية في المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، الثقافة والأدب، التربية والاجتماع. وتأتيكم محاور هذه البرامج عبر آليات متنوعة من البرامج ومنها التمثيليات، سائلين الله أن ينعم علينا بمزيد من الموفقية لخدمة الإسلام وبناء صرحه القويم. لبناء المزيد من البرامج وإثرائها وتعديل الخلل بما ينفع المجتمع، تواصلوا معنا عبر همزات الوصل التالية: عبر بريدنا الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir، وعبر أرقام الهواتف 2216-2628 و 2265-2997. كما نستقبل أصواتكم على مدار الساعة عبر الرقم التالي 2201-36-84. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00-98-21. كما نرحب بزيارتكم لصفحات موقعنا المتعددة، والتي تجدون فيها بالإضافة إلى المواضيع المتنوعة مزيدا من البرامج المباشرة والمسجلة. زورونا عبر العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 دقيقة صباحاً حتى الساعة 24 دقيقة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهراً بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجراً حتى الساعة 4:30 عصراً بتوقيت غرينتش، وأيضاً على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقائي بكم هذا ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من آية الذكرى الحكيم تمتد معكم على نحو ربع ساعة. يبدأ معكم برنامج من نور القرآن عند 26 دقيقة، يلي ذلك معالم النور. خمس دقائق لسلامتك تبدأ معكم عند 7:01، بعد ذلك تفتح لكم صفحات من التاريخ. لأحبابنا الصغار حديقة الأطفال تبدأ معهم عند 7:15 صباحا وتمتد على نحو 29 دقيقة. معارج النور تأتيكم عند 7:47 دقيقة. عند 8 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير يليها إعادة للقاء عالم المرأة. وعند 9 صباحا هناك نشرة خبرية أخرى مع مجموعة من التقارير يليها برنامج يحمل عنوان روح الله سيرة ومسيرة، ثم دواوين ولا، بعد ذلك ننطلق وإياكم وينابيع البيان عند 9:41 دقيقة. عند 10 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير يليها لقاء أنتم وطبيب الأسرة. أحمدي شكرا لحسن إصغائكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء التاسع عشر من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وما أنا بطارد المؤمنين. إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبون. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. ثم أغرقنا بعد الباقين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم جبارين. فاتقوا الله وأطيعون. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. إن هذا إلا خلق الأولين. وما نحن بمعذبين. فكذبوه فأهلكناهم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. إني لكم رسول أمين. اتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم.
رب أدعوك يا شديد المحال رب أدعوك يا شديد المحال كل حين يا من علي كفتك من ثنائي تجعلي الجهد من هوى النفس خالي هبني يا ربي وانبتا من ثنائي تجعلي الجهد من هوى
أسأل العفو يا إلهي وأرجو أن تجيرني من الذنوب الثقال
أسأل
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. في هذه الآية هنالك ثلاثة أوامر ذكرها الله سبحانه وتعالى. الأمر الأول هو ذكر النعم الإلهية، والأمر الثاني هو الوفاء بالعهد، والأمر الثالث هو الخوف من الله سبحانه وتعالى. هذه في الواقع تشكل منهجا متكاملا لحركة الإنسان نحو الله سبحانه وتعالى. وإن وجدت هذه الأمور الثلاثة في الإنسان ففي الواقع هو وصل إلى نقطة مهمة في حركته إلى الله سبحانه وتعالى. أولا اذكروا نعمتي، مسألة ذكر النعم، وثالثا أوفوا بعهدي، مسألة الوفاء بالعهد، ثانيا عفوا، وثالثا مسألة الخوف، وإياي فارهبون، الرهبة من الله، الخوف من الله سبحانه وتعالى. طبعا ربما هذه الآية الأولى في القرآن الكريم التي تتحدث عن إسرائيل، يا بني إسرائيل، كما في التفاسير، كما في تفسير مجمع البيان هكذا يقول إن إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، يعني والد النبي يوسف عليه السلام. معنى إسر تعني العبد، ومعنى إيل بمعنى الله، يعني إسر عبد وإيل الله، لذلك يكون معنى إسرائيل عبد الله، هكذا قيل في بعض التفاسير. طبعا هذه الآية تتحدث عن النعم، تبدأ بمسألة ذكر النعم. ذكر النعم طبعا يحفز الإنسان نحو معرفة الله، لذلك في العقائد يقولون أحد دوافع الإنسان نحو المعرفة ونحو الحركة إلى معرفة الله سبحانه وتعالى هي معرفة النعم، ومعرفة النعم من باب شكرها، لأنه كما يقولون هنالك الضرورة لشكر المنعم. أنا عندما أذهب إلى مكان، أو لنفترض إنسان يمر بضائقة مالية، ثم يأتي شخص ويرسل مبلغا ضخما ويرفع هذه الضائقة المالية الاقتصادية عن هذا الشخص المطلوب أو الساقط في المشكلة الاقتصادية، هذا الإنسان عليه أن يشكر إذا عرف النعمة وقدر مقدار وأهمية هذا المال الذي رفع عنه الأزمة المالية، سوف يندفع إلى معرفة الشخص لكي يشكره. لذلك مسألة ذكر النعمة مهم ومرتبط بمسألة المعرفة الإلهية. المسألة الثانية هي العهد الإلهي، مسألة أن الإنسان يقول وأوفوا بعهدي، على الإنسان أن يفي بعهده تجاه الله سبحانه وتعالى، أن يستشعر الإنسان العهد الإلهي الذي يستتبع النعم، هذا يدفع الإنسان نحو النهوض بمسؤولياته، لأن الإنسان عندما يريد أن يقوم بمسؤولياته الإلهية الدينية الإسلامية في المجتمع، مع نفسه، مع عائلته، مع أقربائه، مع مجتمعه، مع البشرية بشكل عام، عليه أن يستشعر هذا العهد الإلهي بأن الله أخذ منا عهدا ووعدا، ونحن علينا أن نفي بهذا الوعد، أن نفي بهذا العهد، وهذا أمر جدا مهم. فإذا استشعر الإنسان ذلك، هذا يستتبع أنه الإنسان يندفع إلى أداء المسؤوليات وأداء الدور الملقى على عاتقه في هذه الدنيا. ثم يأتي الخوف من الله، الخوف من الله لولاه لما استطاع الإنسان أن يعطي لنفسه العزم، عزم الإنسان، إرادة الإنسان، استقامة الإنسان، ثبات الإنسان، إنما يأتي من خلال استشعار الخوف. أنا عندما استشعر العهد الإلهي وأتحرك، لكن ليس عندي خوف من الله، ليس عندي خوف من العقاب مثلا، الخوف مهم جدا، مسألة الإنذار، التحذير، والقرآن استخدم هذا الأسلوب، لكن مع التشويق أيضا والتبشير، لكن الخوف بشكل عام، الخوف من الموت، الخوف من التقصير، الخوف من سوء العاقبة، من العاقبة، الخوف من الحساب، من الموقف يوم القيامة، هذا إذا كان موجود عند الإنسان حالة الخوف، عند ذلك سوف تشتد إرادته، ينمو عزمه، يقوى ثباته، سوف يستقيم هذا الإنسان، وبالتالي يؤدي المسؤوليات بشكل مهم. لذلك يقولون أن الخوف من الله وحده، وحده، حتى يعبر أحدهم دون سواه، يعني فقط الخوف هو الذي يمنح الإنسان العزم على تحدي
كل العقبات طبعا الخوف مع أيضا المرحلة ربما الأقوى أو الأخرى نقول هي الشوق أيضا، حالة الرجاء، حالة أنه يصل الإنسان إلى مقام أعلى. ولكن على كل حال نحن مثلا في دعاء الجوشن مسألة قناع عذاب النار، الخوف من النار، هاي مسألة محفزة للإنسان في إرادته واستمراره. ليش؟ لأنه الآن شوفوا كثير من الناس، كثير منا خوفنا منصب ومتجه إلى الآخرين ليس إلى الله. خوفنا دائما من الناس، خوفنا دائما من الأعداء، خوفنا دائما مثلا من السلاح الموجود عند العدو، من الرهبة الموجودة عند العدو، من الاقتصاد الضخم الموجود عند العدو. دائما نخاف من الآخرين، نخاف من شخص مثلا عنده قوة جسمية أو مثلا سلاح مثلا قوي. في حين إذا اتجه الخوف من الله إلى جهة الله، إلى الباري عز وجل، أن نخاف من الله، عند ذلك سوف يهون كل ما سوى الله، لأن ذلك الخوف مما سوى الله هو خوف موهوم وهمي غير صحيح، غير واقعي، غير حقيقي. الخوف الحقيقي هو من الله سبحانه وتعالى، ولذلك يقول وإياي فارهبون، يعني فقط الخوف يكون من الله سبحانه وتعالى. في القرآن الكريم إشارة إلى هذا المطلب، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. مو فقط يخشون الله، مو البعض قد يأتي يخشى الله ويخشى الناس، لا، يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. من المفاهيم الأخرى من هذه الآية، وهي من الآيات المهمة، أنه ذكر النعم والشكر على النعم هو أمر واجب، هو ليس أمر مستحب. لذلك لسان الآية يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، مسألة الذكر بأمر، وهنالك يعني آيات أخرى في سور أخرى تشير إلى هذا المطلب. بل أكثر من ذلك، أنه عدم الشكر يؤدي إلى زوال النعم. في الآيات والروايات هذا المطلب كثير ما يتكرر. إذن مسألة ذكر النعم، التفتيش على النعم، تقدير النعم، معرفة النعم، أن يعرف الإنسان حق النعم وبالتالي الشكر عليها، هو ليس أمرا مرغوبا أو مستحبا أو لا بأس به أو جيد، لا، أمر واجب، لأن يترتب عليه آثار، وسوف يأتي الحديث إن شاء الله عنها في وقتها. كذلك الوفاء بالعهد، الوفاء بالعهد أيضا أمر واجب، لذلك يقول وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، مسألة مرتبطة. إذا أردنا من الله شيء يجب أن نفي بالعهد الذي قطعناه مع الله سبحانه وتعالى. كسب الرحمة الإلهية أيضا من المفاهيم، والحصول على التوفيق مشروط بالحركة والمسير، يعني ليس فقط نحن يجب أن نفي بالعهد لكي يفي الله بعهدي كما هو صرح. إذن المبادرة منا، هنالك حركة، مسير، أداء، إنجاز، مبادرة من الإنسان لكي يحصل على ذلك. وطبعا هو الالتزام، المبادرة والعمل هو الالتزام بالأوامر والتعليمات الإلهية مجملها بكاملها. وطبعا هنالك مطالب أخرى أتركها إلى إن شاء الله الحلقة القادمة، ونواصل البحث. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم أعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، لك الحمد أن بعثتني من مرقدي، ولو شئت جعلته سرمدا، حمدا دائما لا ينقطع أبدا، ولا يحصي له الخلائق عددا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت، وقدرت وقضيت، وأمت وأحييت، وأمرضت وشفيت، وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت، وعلى الملك احتويت. أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعترته وخلصت لوجهك توبته. فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، ولا تحرمني صحبته، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الأربعاء أربعة، اجعل قوتي في طاعتك، ونشاطي في عبادته ورغبتي في ثوابه وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء من برنامج معالم النور. وتقبلوا منا حر التعازي بمصاب آل البيت ومصاب شهيد كربلاء أبي الضيم أبي عبد الله الحسين عليه السلام. أيها الإخوة والأخوات، نستضيف في هذا اللقاء سماحة السيد مالك الموسوي أستاذ التفسير في الحوزة العلمية في قم لاستئناف الحوار حول علم أسباب النزول في علوم القرآن، فأهلا ومرحبا.
الله يبارك فيكم أستاذ معروف.
سمحت السيد، بعد أن تحدثنا حول عدة محاور في أسباب النزول، نصل الآن إلى محور مهم للغاية، وهو أسباب الوهن في أسباب النزول، أو كما يسميه البعض شأن النزول. هناك بعض الموارد الموجودة يوجد فيها وهن ظاهر لا ينطبق على قواعد هذا العلم من علوم القرآن، فما هي هذه الأسباب لكي نستطيع أن نتغلب عليها عندما نطالع سببا معينا من أسباب النزول؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا أسباب الوهن التي تؤدي إلى مظاهر الوهن، طبعا هناك مظاهر وهن كثيرة في روايات أسباب النزول العديدة في القرآن الكريم، لها أسباب، والأسباب نستطيع أن نلخص هذه الأسباب بثلاثة، قد تكون هي أكثر من ثلاثة، ولكن الأسباب الأساسية والرئيسية التي ينبغي أن يهتم بها المتدبرون للقرآن فضلا من المفسرين. طبعا المفسر كما قلنا سبب النزول يعتبر قرينة من أكبر القرائن على معرفة الآية المباركة، أبعاد هذه الآية، قد تكون كلمة معنى كلمة في هذه الآية يختلف باختلاف أسباب النزول، حكم شرعي يختلف باختلاف أسباب النزول. أسباب النزول كما قلنا لها فوائد كثيرة، لها دلالات رائعة، أداة من أدوات التفسير عند المفسر، فتدخل في منهجية التفسير أصلا أسباب النزول. هناك أسباب وهن نستطيع أن نلخصها بثلاثة أسباب أساسية، طبعا يذكرها العلامة الطباطبائي استطرادا يعني في الجزء الرابع من الميزان. السبب الأول هو أن روايات أسباب النزول أكثرها نظرية تطبيقية، يعني المفسر يرى الحوادث التاريخية ويحاول أن يبحث عن آيات تلائم هذه الحوادث، فيعتبر أن هذه الآيات نزلت بشأن تلك الحادثة أو بشأن أولئك الأشخاص أو بشأن ذلك السؤال مثلا، الذي سئل مثلا، ولكن لا ترجع إلى الحقيقة ترى أن هذا ليس سببا حقيقيا، وإنما هو كما يعبر العلامة الطباطبائي سببا نظريا تطبيقيا. هذا السبب الأول. السبب الثاني اللحن المذهبي، يعني المذهبية لعبت دورا كبيرا في وضع أسباب النزول مزيفة، في تحريف أسباب النزول، في تعتيم كتمان الكثير من أسباب النزول، أو لا في تعتيم الروايات وحذف الأشخاص، مثل الرواية ذكرت شخصا مثلا المفسر بمذهبيته الخاصة، يحذف الاسم ويجعل مثل بعض، قال بعض الناس مثلا، أو قالت إحدى نساء النبي، وبينما الرواية الأصلية هي تذكر اسم هذه مثل المرأة، أو تذكر اسم هذا الصحابي، مثل هرب بعض الصحابة في معركة أحد، تخلوا عن أسلحتهم وألقوا أسلحتهم، بينما في الرواية الأصلية عندما ترجع للرواية الأصلية ترى أن الرواية تذكر بالأسماء من هم هؤلاء الصحابة الذين ألقوا بأسلحتهم عندما شيعت الشائعة بأن قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللحن المذهبي يلعب دور ولعب دورا كبيرا في التعتيم، في وضع، في تزييف الكثير من أسباب النزول. الأمر الثالث أو السبب الثالث الأجواء السياسية والبيئات الحاكمة طبعا لعبت دورا لها تأثير كبير على إخفاء أو إبهام الكثير من أسباب النزول من الحقائق التاريخية.
نعم أحسنت. نظرا لأهمية هذه الأسباب وتأثيرها على علم أسباب النزول، وبالتالي أيضا على اتجاه مناهج التفسير في القرآن الكريم، يحسن أن نتوقف عند كل منها على حدة. نعود الآن إلى المورد الأول أو السبب الأول من أسباب الوهن في شأن النزول، على أن نذكر بعض الأمثلة التي تؤيد هذا السبب.
نعم، يعني السبب الأول كما قلنا هو التطبيقي النظري. نعم. يعني تطبيق الحوادث التاريخية على الآيات القرآنية.
نعم. مثلا
رغم أن هذه الحادثة صحيحة طبعا. نعم. الحادثة ليست كاذبة. نعم. حادثة وقعت في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن المشكلة ماذا؟ المشكلة في التطبيق، أن هذه الحادثة ليست لها علاقة بالآية، أو أن الآية أصلا عامة ليست لها علاقة بالحادثة.
نعم.
لكنه المفسر عندما شاهد هذا الحادث، هذه الحادثة وهذه الواقعة، فرأى أن آية تتحدث كأنه بها، فجعلها من أسباب النزول. ولهذا ينبغي الانتباه إلى هذه الأسباب، ليست أسبابا حقيقية وإنما هي أسباب تطبيقية نظرية. مثلا عندما مثل العلامة الطباطبائي رضي الله تعالى عليه يأتي إلى مثلا سبب نزول آية الهجرة مثلا في سورة آل عمران، مثلا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. هذه الآية الخامسة والتسعون بعد المئة من سورة آل عمران. نجد عندما تذهب إلى أسباب النزول تجد أول مرة اختلاف هذه الأسباب النزول، من هؤلاء الذين هاجروا؟ بعضهم قال مثل عن طريق الشيعة وردت أن قوله فالذين هاجروا وأخرجوا، الآية المباركة نزلت في علي عليه السلام لما هاجر ومعه الفواطم، فاطمة بنت أسد ويعني أمه، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله، فاطمة الزهراء، وفاطمة بنت الزبير، ثم لحق بهم في ضجعان أم أيمن ونفر من ضعفاء المؤمنين فساروا وهم يذكرون الله في جميع أحوالهم حتى لحقوا بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نزلت هذه الآيات أو هذه الآية المباركة. نجد في عن طريق مثل إخواننا السنة نجد تطبيق يعني سبب نزول آخر، وهي أنها نزلت في المهاجرين، يعتبرون أن هذه الآية نزلت في المهاجرين بصورة عامة، وربما روايات تقول في مهاجرين بعض الصحابة مثل عندما هاجروا. العلامة الطباطبائي يقول أن هذه مثل هذه الروايات، يقول فهذه جميع الروايات تطبق الآيات على القصص.
نعم، ولكن هنا معذرة بالنسبة. نعم. لهذا الحادث أو السبب هنا ربما ينطبق عليه أكثر العنوان الثاني وهو البعد المذهبي.
نعم
ربما يعني هنا التطبيق أيضا ينطبق على أو السبب التطبيقي ينطبق على هذه الحادثة أو على هذه الآية.
نعم.
لا بالتأكيد.
نعم.
ولكن بشكل أوضح البعد المذهبي له دخل في هذا الموضوع.
أحسنتم. يعني أحيانا إخفاء، لأن البعد المذهبي يساهم في إخفاء بعض الأسماء.
نعم.
التي لا تعجب أصحاب المذهب مثلا.
نعم.
زين، وطمس بعض معالم القصة أو الحادثة أو الواقعة. طبعا هذا الطمس موجود أحيانا. نعم. الأسباب تتداخل أستاذ معروف، يعني. نعم. ليس هناك فواصل، يعني أحيانا هناك سببان مثلا في
مورد واحد.
أحسن، في مورد واحد لوهن هذه. هناك كذلك يعني اتجاه مذهبي يطمس بعض الحقائق، كذلك هناك بنفس الوقت تطبيقية.
نعم.
يعني تطبق ربما كانت مثل الآية واقعا نزلت في بخصوص أمير المؤمنين عليه السلام، ولأنه حادثة جدا مهمة.
نعم.
ورسول الله صلى الله عليه وآله أبى أن يدخل المدينة حتى يلتحق علي عليه السلام به، يعني حادثة مهمة وأساسية. وليس غريبا أن تنزل آية، وإن كان طبعا نحن أخذنا يعني أن المورد لا يخصص الوارد، يعني.
نعم.
الآية صحيح، لحن الآية عام، لحن الآية لا يتعلق بواقعة معينة. الآية فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم، صح لحن عام، ولكن لا يكون من البعيد أن تنطبق. وإن كان بعض طبعا المفسرين من الشيعة طبعا وجدوا أن المصداق الأكبر مثل لهذه الآية هو هجرة.
نعم.
الإمام علي عليه السلام، لأنه تخلف عن رسول الله وبات في فراشه ونزلت الآيات المباركة، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يعني حادثة جدا مهمة وأساسية وخطيرة، ربما وجدوا أن هذا مصداقا أبرزا.
نعم.
فطبقوا هذه الحادثة على الآية المباركة.
نعم. بالنسبة للآية الأخرى في شأن الهجرة.
نعم.
كيف هنا ولم يحدث حتى الآن قتل وقتال؟
نعم.
يعني مما يدل على عمومية أو شمولية أكثر، ليست في هؤلاء الأفراد بعينهم.
بالضبط، هو هذا يعني قاتلوا وقتلوا، كانت تتحدث عن المستقبل.
نعم.
يعني الهجرة وقتال، ولهذا ربما هذا السبب يعني المضمون.
نعم.
هو الذي دعا العلامة الطباطبائي إلى أن يعتبر هذه الأسباب أسباب تطبيقية وليست أسبابا حقيقية. طبعا شوف.
نعم.
يعني المفسر حقيقة، المفسر الحقيقي يجب أن يكون بعيدا عن الأجواء المذهبية الخاصة.
صحيح.
يعني إذا وجد مثل رواية شيعية، مثل مفسرا شيعيا وجد رواية شيعية، يأخذها من دون أن يدقق بأسانيدها، من دون أن يدقق بين المضمون والرواية، طبعا هذا خطأ فظيع. هذا مذهبية كذلك، يعني ممكن مذهبية تكون عند الشيعي ومذهبية تكون عند السني، ليست المذهبية خاصة بمذهب معين، وإنما هي حالة خاطئة، حالة نعتبرها عصبية تؤدي بالمفسر إلى طمس الكثير من الحقائق.
طبعا إذا ساق خلفها بلا دليل وبلا تحقيق وتدقيق.
نعم.
كما تفضل.
هذا إن شاء الله يعني نأخذه بالأسباب الأخرى، أسباب الوهن الأخرى الآن.
نعم.
فالتطبيق شاهدنا، التطبيق الكثير من أسباب النزول هي أسباب نظرية تطبيقية وليست أسبابا حقيقية. ولهذا أنت عندما تقرأ الميزان من خلال 20 جزء من الميزان، تجد العلامة الطباطبائي دائما وأبدا يؤكد على مثل يقول أقول أن هذه أسباب تطبيقية ولهذا أهملنا إرادها مثلا.
نعم. أحسنتم. نظرا لانتهاء وقت البرنامج، فنرجع الحوار حول أسباب الوهن في أسباب النزول إلى اللقاء القادم إن شاء الله. نشكر سماحة السيد مالك المسوي ونشكر مستمعنا الأفاضل، ولكم منا مرة أخرى تعزية حارة بمناسبة عاشوراء الحسين عليه السلام. جعلنا الله تعالى من أوليائه وأحبائه والمخلصين له والسائرين على نهجه إلى يوم الدين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة